أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بينا بعض النكات في الحلقات السابقة. من جملة النكات المهمة في الأخلاق الإسلامية وفي مكارم الأخلاق نكتة يستفاد بالتأمل في الآيات وفي الروايات. هذه النكتة لطيفة جدا، وحاصله أن الإسلام من جملة الأمور التي قام بها في سبيل الأخلاق إرجاء مناشئ الأخلاق إلى الصفات الإلهية، وإرجاء باصطلاح مآل الأخلاق إلى درجات يوم القيامة. لاحظوا أصولاً نحن في كل الأحداث، حتى الأحداث التاريخية، حتى الأحداث السياسية، حتى الأحداث المعاصرة، لا يحتاج إلى أحداث التاريخ، أصولاً الطريق المألوف بين الناس مثلاً يقولون في هذا المجتمع الفقر مثلاً متفشي، في هذا المجتمع نسبة البطالة مثلاً مرتفع، في هذا المجتمع نسبة الإجرام والقتل العمدي مثلاً مرتفع، في هذا المجتمع مثلاً نسبة مثلاً أفرضوا دعم السيارات مثلا نازلة أو مرتفع. أصولا نحن متعارف عندنا أن نذكر ظاهرة اجتماعية أو ظاهرة سياسية أو ظاهرة علمية أو ظاهرة مثلا فكرية إلى آخره، نذكر هذه الظواهر، لكن الطريق الصحيح في التعامل مع ذلك أن نذكر المبدأ والمنتهى. لما نقول نسبة البطالة في هذه المدينة متقدمة، لابد أن نذكر أن ارتفاع نسبة البطالة منشأه أي شيء، كما لابد أن نذكر أن وجود هذا المقدار من البطالة، هذه النسبة العالية من البطالة في المدينة يؤدي إلى أي شيء. مثلا يؤدي إلى انتشار الفساد، مثلا يؤدي إلى انتشار مثلا السرقة، يؤدي إلى انتشار الرشوة في الإدارات مثلا من باب مثلا. فمبدأه هم كذا، وجود مثلا أيادي خفية أو وجود كذا أو وجود عناصر خارجية داخلية. فأهم شيء في معرفة الظواهر الاجتماعية، الظواهر السياسية، الظواهر التاريخية، الظواهر العلمية، كل الظواهر التي تمر علينا وندرسها دراسة دقيقة، لابد أن نتعرض للمبدأ والمنتهى. الأخلاق والجانب الخلقي ليس مستثنى من هذه الجهة، أيضا لابد أن ندرس المبدأ والمنتهى. مثلا يقولون أن مثلا كذب في الإنسان منشأه إما الخوف وإما الطمع. الإنسان لماذا مثلا يكذب؟ نستجير بالله، إقبال الإنسان على الكذب لأنه يحاول باصطلاح إما الفرار من شيء مخيف، يعني يخاف يقع في عقوبة، يخاف أن الناس مثلا يتكلمون عليه، يخاف من أشياء فيكذب، أو طمعا في تحصيل الأموال يكذب. في كتب الأخلاق هكذا موجود، المبدأ للصدق مثلا للكذب عبارة عن الخوف أو الطمع، بصلاح ترغيب وتشويق، يعني الإنسان يصدق إما لرغبة يكذب إما لرغبة في تحصيل المال أو خوفا من جهد. وكذلك بالنسبة إلى المنتهى، وأن الإنسان إذا انتهى مثلا في الكذب وكذب تدريجا يفقد موقعيته الاجتماعية، الناس ينظرون إليه أنه موجود غير قابل للاعتماد عليه، له شخصية اجتماعية، له شخصية علمية، له شخصية فكرية، له شخصية سياسية. إذا عرف بين الناس بأنه كذاب تدريجا يفقد هذه المكانات، المكان الاجتماعي، المكان السياسي. فالجهات الأخلاقية أيضا لها مبدأ ومنتهى. تبتدئ هذه الأخلاق الحسنة أو الأخلاق السيئة الرذيلة مبدأها شيء معين ومنتهى شيء معين. النقطة التي أكتفي بها فقط مثال الكذب، بقية الأخلاق كذلك. أفرض مثلا الغيبة، الغيبة منشأه ضعف شخصية الإنسان، منشأه أن الإنسان بإصطلاح يحب مثلا بإصطلاح حالة التهجم على الآخرين من باب المثال. و به صفه کلی ضعف شخصیتی و شعوره به حقارات فی نفسه و من جهت اخرى امام الشخص لا يستطيع من بیان ذلك فی غیبته به سفرائه یذکره به هذه الامور القبیحه او بالامور التي هو لا يرضاها. النکته اللطیفه التي ينبغي التأكيد عليه هنا هو انا اتصور هذه النکته اللطیفه من جمله التغییرات الاساسیه التي حصلت في الإسلام في الأخلاق هذا الجانب محاولة إسناد الأخلاق الحسنة ابتداء إلى الله. مبدأ الأخلاق الحسنة هو الله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، إليه يصعد العمل الطيب الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. طبعا هذا بالنسبة إلى المنتهى وكذلك في بقية الموارد، يعني في شيء جديد صورة جديدة من التصوير وهو أنه مبدأ هذه الأخلاق الحسنة هو الحق سبحانه وتعالى. حتى قد إنسان يتصور مثلا لعله مثلا نسبة هذا الخلق الحسن إلى الله قد لا يكون صحيحا، مثلا نقول إن الله غيورون غيره عنده غيره، قد نتصور مثلا أن هذا الاصطلاح غير، لكن موجود في الروايات لا أحد أغير من الله، لا يوجد أحد غيرته أكثر من الله، ومن غيرته حرم الفواحش، من غيرته حرم الفواحش. خب هذا تفسير جديد، هذا بيان جديد أصولا، وهذه رؤية جديدة، هذه الرؤية من خصائص الإسلام. ومن المحتمل، نحن سابقا ذكرنا عدة احتمالات في تفسير الحديث الشريف بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، لعله من المحتمل أن يكون مراد رسول الله هذا المعنى، بعثت لأتمم مكارم الأخلاق يعني حتى أبين لكم أن مكارم الأخلاق أصلها من الحق وترجع إلى الحق، مبدأها هو الحق ومنتهاها هو الحق. حتى الأخلاق التي قد نتصور بأنه مثلا إطلاق هذه الأخلاق إطلاق هذه الكلمات على الله قد لا يكون استعمالا صحيحا ابتداءا، مثلا نقول إن الله غيور، لكن لا، التصوير الإسلامي في أخلاق الإنسان هو هكذا. وأصولا أن الأخلاق الحسنة مستمدة من الحق سبحانه وتعالى. ذكرنا مثال الغيرة لا بأس بشرح إجمالي، إن شاء الله في ضمن الحلقات الآتية في ذكر الأخلاق الحسنة أو الأخلاق الرذيلة نشرح ذلك بتفصيل أكثر. حقيقة الغيرة، ما هي حقيقة الغيرة ابتداء نشرح حتى نرى أنه كيف في هذا الحديث المبارك قيل، يعني ورد أن الله سبحانه وتعالى غيور بعد لا أحد أغير من الله سبحانه وتعالى. حقيقة الغيرة عبارة عن خصوصية في نفس الإنسان، هذه الخصوصية أساسا في مركز الإحساس وفي مركز التفكير في الإنسان موجود. هذه الخصوصية تقتضي، يعني كيفية في النفس تقتضي أن الإنسان إذا رأى مصالحه في خطر من الغير، النفس تأمر، العقل يأمر، سلسلة الأعصاب تأمر، الجوارح والأعضاء أن تأخذ موقفا مضادا لذلك الغير. فهذه خصوصية في نفس الإنسان، مقتضى هذه الخصوصية إذا رأى مصالحه في خطر من الغير يدفع الغير، ولذا سمي بالغيرة، سمي بالغيرة. ولذا الإنسان الذي لا توجد فيه هذه الخصوصية حتى إذا وقعت مصالحه في خطر، شخص يهجم عليه، شخص يأخذ ماله، يتعدى على ناموسي نستجير بالله، يتعدى على شخصيتي، هو ساكت لا يتحرك، لا يتحرك شيء، نعبر عن هذا الرجل بأنه لا غيرة له، لأنه مصالحه إذا صارت في خطر من قبل الغير لا يقدم على مقابلة الغير، لا يقدم على دفع ذلك. فالغیرتو حقیقتا عبارتون عن هذا شی یتصور ان هناک غیر موجود و هذا الغیر یتعدى على مصالحه فصفت فی نفسه هذه الصفه اذا راى هذا التعدی تأمر النفس تأمر العقل الضمیر الوجدان ما شئت عبر یأمر الاعضاء والجوارح الید والرج واللسان و جميع اعضائه و جوارحه بالتصدی لذلك حتى ان الاعضاء والجواهر جوارح تدفع الغير و تضمن له مصالحه تجاه الغير. هذا الشيء الموجود في الغير عند الانسان. لاحظوا التعبير الموجود في الرواية تعبير جميل جدا، لا احد اغير من الله و من غيرته حرم الفواحش. تبين مراد رواية المبارك يعني أيها الإنسان لا تتصور أن الغيرة فقط صفة موجودة فيك، في كل الوجود هذه الصفة موجودة، لكن بالنسبة للإنسان غير يسلب مصالح الإنسان، أما بالنسبة إلى الوجود عصيان الله سبحانه وتعالى، الفواحش، السيئات، الأعمال القبيحة، كل هذه الأعمال القبيحة غير الله سبحانه وتعالى. إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أوجد نظام الوجود بهذا الشكل البديع جدا، لا يتصور أنه نظام لا بإصطلاح ينظر إلى جهات الأفعال، لا، اصلا ان الله سبحانه وتعالى خلق الوجود، خلق الكون، خلق السيارات، خلق الارض، خلق النبات، خلق الحيوان، خلق الانسان بشكل ان هذا الوجود لابد ان يأبى عن الاعمال القبيحه، الفواحش، الاخلاق القبيحه، الاخلاق الرذيله، الصفات الرذيله، كلها غير الله ومن غيرته حرم اي منع من الفواحش، منع من السيئات. فالله سبحانه وتعالى له صفة الغيرة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى دفع عن الوجود غيره أي الفواحش. فإن الله سبحانه وتعالى يهدي إلى الحق يعني نظام الوجود متجه إلى الكمال، كل ما عارض الكمال، كل ما يعد سيئة هذا خارج عن نظام الوجود وهذا يكون غير الله وهذا لا بد من دفعه. يعني الإنسان مأمور بذلك باعتبار أنه مكلف من الله سبحانه وتعالى. هذا الصفة الإلهية منشأه في الإنسان عبارة عن محاربة الإنسان مع الفواحش. كيف إذا هناك شخص يتهجم ويتصدى لأخذ الأموال الإنسان يحاربه، يقابله، يأخذ منه حقه، يأخذ منه ماله، عرضه وما يتعلق به من أشياء، كذلك بالنسبة إلى الوجود لا أحد أغير من الله. أصولا هذا التصور لا يكون في ذهنكم أن الوجود لا اتجاه له، اتجاه الوجود إلى الحق. ولذا فسر غير واحد خصوصا من الإسلاميين أن حقيقة العقل العملي أن الإنسان يتجه إلى الاتجاه العام في الوجود، لأن الوجود يتجه إلى الله، كل شيء صائر إلى الله سبحانه وتعالى. وفي هذا التعبير الحديثي جعل الفواحش بعنوان غير الله، بمعنى أن على الإنسان المسلم الذي أراد أن يخضع لله أن يطيع الله، الإنسان المسلم الذي يريد إطاعة الله، كيفية إطاعة الله أنه يطرد هذه السيئات، يطرد هذه الفواحش من وجوده، لأن هذه الفواحش غير الله، والله سبحانه وتعالى غيور. ولذا الإنسان الذي يتعرض للفواحش نستجير بالله للسيئات كأنما يتعرض في قبال غيرة الله. ولذا جاء في بعض العبارات وفي بعض الإشارات مثلا أخذته إن الغيرة لإباء إلهية تأبى عن ذلك، هذا المراد بالغيرة. ولذا يقال مثلا أنه صار عليه كذا لغيرة الله سبحانه وتعالى، فالمراد من الغيرة الإلهية ان الانسان لا يتصور ان السيئات يتمكن من اتيانها، لا، كأنما الإنسان أمام شخص غيور يتهجم على أمواله، كيف يكون شخص غيور وشجاع ومتمكن ومقتدر؟ إذا أراد أن يأخذ شيئا من أمواله، إذا أراد أن يتصرف في شيء من أموره الخاصة، كيف يواجه ذاك الشخص؟ بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى كذلك، التعرض لمعاصي الله سبحانه وتعالى، التعرض للسيئات عبارة كأنما أن الإنسان يدخل في معارضة الله مباشرة، ولذا باصطلاحهم يعاقب بغيرة الله. الغيرة الإلهية عبارة عن هذا المعنى، فعلى كل إنسان مسلم وغير مسلم، على كل إنسان يعلم أن هذه جهة إلهية، في هذه الجهة الإلهية لا يفرق الأمر فيه بين المؤمن والمسلم والفاسق والفاجر، على أن هناك حدود إلهية موجودة، من يتجاوز عنها على هذه الحدود الإلهية يواجه بالغيرة الإلهية. أكتفي بهذا المقدار في هذه الحلقة، طبعا البحث يحتاج إلى شرح أكثر إن شاء الله في الحلقات القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.